أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري.
أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمه الله، وليس يعني ذلك كما أشرت إليه وأكرر أن يجعل الإمام إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، لا، إنما يستنير بها ويجعل هذا قاعدة ولا حرج، بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه. والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد. راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان، رجاع للحق أينما كان، حتى إنه رحمه الله أحيانا يصرح بأنه يقلد الشافعي ويقول إنه إمام. فلذلك أرى أن الإنسان يركز على شيء معين من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث الاتباع اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة منه في بعض المسائل، لكن في الجملة أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وليس ذلك بغريب، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة، وعنده من علم الحديث ما ليس عند الأئمة الآخرين، فلذلك كان قوله أقرب إلى السنة من غيره، على أنه كما أشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا وللإمام أحمد قول يوافقه رحمه الله. وأهم شيء أيضا في منهج طالب العلم بعد النظر والقراءة، أهم شيء أن يكون فقيها، فقيها، لأن القراء غير الفقهاء. فقيها بمعنى أنه يعرف حكم الشريعة وأسرارها ومغزاها، وأن يطبق ما علمه منها تطبيقا حقيقيا بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يحرص على التطبيق بقدر ما يستطيع. وأنا أكرر عليكم دائما هذه النقطة، التطبيق سواء في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات، طبق حتى يعرف أنك طالب علم. لو قلت لكم إذا مر أحدكم بأخيه هل يشرع أن يسلم عليه؟ ايش تقولون؟ يشرع، ولكني أرى كثيرا منكم يمر بإخوانه وكأنما مر بعمود، لا يسلم ولا يلتفت. هذا خطأ، خطأ عظيم. يعني يمكن ننتقد العامة إذا فعلوا مثل هذا الفعل، فكيف لا ننتقد طالب العلم؟ وما الذي يضرك إذا قلت السلام عليكم؟ يأتيك كم من ريال؟ عشر حسنات تساوي الدنيا كلها، عشر حسنات. لو قيل للناس كل من مر بأخيه وسلم عليه سيدفع له ريال، لو وجدت الناس في الأسواق يدورون من يسلمون عليه، نعم، لأنه سيحصل على ريال. لكن عشر حسنات باقية تجدها في وقت أحوج ما تكون إليها ثم تفرط فيها. وفائدة أخرى، المحبة والإلفة بين الناس، والمحبة والإلفة كما تعلمون جاءت النصوص الكثيرة بإثباتها وتمكينها وترسيخها والنهي عما يضادها. وتعرفون المسائل الأفراد الكثيرة في منعها لأنها تضاد الإلفة، كالبيع على بيع المسلم والخطبة على خطبته وما أشبه ذلك، كل هذا دفعا للعداوة والبغضاء وجلبا للإلفة والمحبة. وفيها أيضا تحقيق الإيمان، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هو معلوم أن كل واحد منا يحب أن يصل إلى درجة يتحقق فيها الإيمان له، لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة هزيلة، حتى لو صلينا ولو صمنا ولو تصدقنا فهي هزيلة. الصلاة يمضي أكثرها ونحن إيش ندبر شؤون أخرى. الصيام كذلك، يمكن إنسان يصوم بس ما يحب إلا ينام عشان يمشي الوقت. الصدق الله أعلم بها. فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة، نحتاج إلى تقوية الإيمان. السلام مما يقوي الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم، يعني وحصل لكم الإيمان، أفشوا السلام بينكم. هذه نقطة واحدة من مما علمناه ولكننا أخلنا به كثيرا. لذلك أنا أقول أسأل الله يعينني وإياكم على تطبيق ما علمنا، لأن نعلم كثيرا ولكن لا نعمل إلا قليلا. فعليكم يا أخواني بالعلم، وعليكم بالعمل، عليكم بالتطبيق. العلم حجة عليكم، العلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا غذيتموه بالعمل ازددتم نورا وبرهانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فعليكم بهذا يا إخواني، عليكم بهذا التطبيق في العبادات في الأخلاق في المعاملات حتى تكون طلبة حقيقة. أما أن نمشي مثل الناس هذا مشكل. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. نعم. يقول إذا كان للإمام أحد روايتان إحداهما مدونة أخذ بها أصحابه والثانية لا تكاد تعرف، هل أكون متبعا للمذهب؟ الجواب على هذا أن نقول مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة قسمان: مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. فأنت تكون متبعا له شخصيا إذا أخذت برواية من الروايات الواردة عنه، ولكنك لست آخذا بالمذهب المصطلح عليه إذا كان يخالف المصطلح عليه. والمذهب المصطلح عليه أحيانا ينص الإمام أحمد على أنه رجع عنه وعلى أنه لا يقول به، لكن لكل أناس من أصحاب المذاهب طريقة يمشون عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يذكر وينقل عن ابن الوزير رحمه الله أنه قال أن الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه وعمر لم يحفظ القرآن الكريم، وكذلك نقل عن بعض الأئمة كعثمان بن أبي شيبة على جلالة قدره أنه لم يحفظ القرآن. فمثل هذه الأشياء التي تدعو بعض الناس إلى ترك حفظ كتاب الله، فهل هذا يعني يستقيم من هذا الصور؟
أنا أستبعد غاية البعد أن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأجلة من الصحابة لم يحفظوا كتاب الله، هذا بعيد. وتعلم أن القرآن جمع على عهد أبي بكر، أليس كذلك؟ وعلى عهد عمر وعلى عثمان، كيف يجمعونه ولا يحفظونه؟ هذا بعيد جدا. ولذلك حتى لو روى عنهم فيجب أن ننظر في الإسناد أولا، ثم إذا صح الإسناد فنقول إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يحفظوا القرآن كله تحدث عما علم، ويبعد جدا أن مثل هؤلاء لا يحفظون القرآن. نعم. نعم خالد.
أليس كتاب المحرر لابن عبد الهاد رحمه الله خيرا من كتاب بلوغ المرام؟
كيف؟
أقول كتاب المحرر لابن عبد الهادي أليس خيرا من بلوغ المرام؟
لكن بلوغ المرام متداول بين الناس وصاحبه محقق رحمه الله، والشيء المتداول ينبغي للإنسان أن يعتني به أكثر من غيره، لأنه الشيء المهجور لا ينتفع الناس به كثيرا، والبلوغ كما تعرف خدم وقرأ به علماؤنا ومشايخنا.
أردت أن أسلك هذا المسلك، أنقل الأحاديث التي زادت في بلوغ المرام على المحرر.
والذي زادت في المحرر على بلوغ؟
لا.
كيف؟
المحرر أعتمد في الحفظ على المحرر.
نعم.
وأنقل ما زاد في بلوغ المرام وأضيف إلى المحرر.
ما في شيء، هذا شيء طريقة خاصة. لكن على سبيل العموم، لو واحد يدرس طلبة كونه يدرس الكتب المشهورة بين الناس المتداولة أحسن. نعم.
الخطيب ذكر جانب من جوانب التعلم والعلم، بقي جانب مهم ما ذكر،
وهو
ملازمة أحد العلماء أو أحد المشايخ. ما رأيك؟
والله رأيي أنه جيد هذا، يعني يكون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، مثل ما قلنا في المذهب، وغيره يكون فضله، لا سيما المبتدئ الصغير. المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد، خصوصا في عهدنا الآن، في عصرنا الآن. كان فيما سبق يعني قبل مدة، كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى أبدا، فتجد فتواهم واحدة وشروحهم واحدة، ما يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. لكن الآن لما كان كل واحد حافظ حديثا أو حديثين، قال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا وأنا الإمام المقتدى به، والإمام أحمد رجل ونحن رجال، نعم، فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي، ثم فتاوي لا مبنية على أصول أبدا، على غير أصول. أحيانا والله يعني تأتي فتاوى تبكي وتضحك، وكنت أهم أني أدوم مثل هذه الفتاوى، لكن كنت أخشى أني أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركتها تحاشيا منها، وإلا يعني ينقلنا أشياء بعيدة عن الصواب، بعد الثريا عن الثرى. فأقول كما تفضلت، ملازمة الشيخ يركز عليه الإنسان ما دام في أول الطلب خصوصا، هذا مهم لئلا يتذبذب. ولهذا كان مشايخنا ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح المهذب والكتب اللي فيها أقوال متعددة، لما كنا في زمن الطلب يقول لي أنا هذا يضيعك، تفرح أنت لو وجدت مسألة وشفت الناس يناقشون فيها لكن تضيع. وذكرنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله، وهو من أكبر مشايخ النجد، حتى أنه يسمى مفتي الديار النجدية، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع لا يطالع إلا هو أو إلا إياه على الأصح، ويكرر كل ما خلص منه كرره، لكن يأخذه بالمنطوق والمفهوم والإشارة والعبارة كل، فحصل خير كثير. أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر ما أقوال العلماء، لأنه يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية. لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعداه، وإذا توسعت مدارك الحمد لله الكتب موجودة والمشايخ كثير. نعم يا سليم.
بعض المشاكل فيها مسألة من الفرعية تصير فيها هجر ويصير فيها معادة ويصير فيها أخذ ورد، وتجي مسألة في أركان الإسلام ولا مسألة في وصول نصول الدين ما يهتمون لها، يجي فيها اختلاف ما يهتمون لهذا الكلام.
إيه صحيح.
مثل الحين جلسة الاستراحة جاء فيها هجر وجاء فيها قطع رحام وجاء فيها تكفير، يقولون تكفير وجاء فيها الحين. ومثل الصلاة اللي مثل المسألة اللي مرت علينا، سبحان الله العظيم ما تقول إنها مرت على شيء
ترك الصلاة
أينه، وهي سبحان الله العظيم مجمعين على هالسنة والرسول صلى الله عليه وسلم لا والسنة فيها نص من السنة وفيها دلائل من الآيات القرآنية وفيها كلام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يوم يقول والله لو منعوني عقال لا 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 قتلتهم عليه. كيف هذا الصلاة صلى الله عليه وسلم وجلس الاستراحة وش موضوعها من الصلاة؟
هذا صحيح. أنا وافق الأخ سليم في أن بعض الناس يجعلون الولاء والبراءة مقيد بمسألة فرعية يتولى الشخص لأنه وافق في هذا ويتبرأ منه لأنه خالفه فيها وهي مسألة فرعية. وأنا قد ذكرت لكم قصة في مرت علينا في منى بين طائفتين من الأفريقيين. نعم كل واحد يلعن الثاني ويكفره يقول أنت كافر ملعون ونزاع كثير وجاءوا إلى الأمين العام للتوعية في الحج وهم يتنازعون فجاء بهم إلي قال شوف الجماعة وش الحاصل. قال هذا الرجل إذا قام في الصلاة يضع يديه على صدره وهذا كفر بالله. أقول بالله سبحان الله السنة تكون كفر. وقال الثاني هذا إذا قام يرسل يديه وهذا كفر بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. وعلى هذا كفر بعضهم بعض اتقوا الله. مع الكلام وهذا هذه مسألة السنة ومسألة ما هي واجبة ولا ركن ولا شرط للصحة. ويا الله بالزت والزتيت يا الله اقتنعوا أمامنا والله أعلم بما وراء ذلك. فهذا كما قال الأخصي الحقيقة أنه مشكلة. يعني الآن تجد بعض الأخوان مع الأسف يرد على إخوانه أكثر مما يرد على الملحدين اللي هم ملحدين صريح. نعم يعاديه أكثر مما يعاديه هؤلاء ويشهر به في كلام لا أصل له ولا حقيقة له لكن حسد وبغي. ولا شك أن الحسد من أخلاق من؟ اليهود أخبث عباد الله. ثم الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقا بل لا يزيده إلا غما وحسرة وحرقان. ابغ الخير للغير يحصل لك الخير واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء. لو حسدت ما تقدر تمنع فضل الله ربما تمنع فضل الله عليك بمحبتك لزوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمة الله على غيرك. فتجد بعض الأخوة عندهم حسد. وأنا أظن أن الحاسد في خصوصا طالب العلم أنا أشك في نيته أو في إخلاصه في طلب العلم لأنه إنما حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس وصار له كلمة والتف الناس حوله فحسده. إذن معناه أنك تريد الدنيا. لو كنت تريد الآخرة حقا تريد العلم حقا لكنت تسأل عن هذا الرجل الذي التف الناس حوله وأخذوا بقوله تسأل عن علمه لتكون مثل الناس أيضا تجي أنت الأم تستفيد منه. أما أن تحسده وتشوه سمعته وتذكر فيه من العيوب ما ليس فيه فهذا لا شك أنه بغي وعدوان وخصلة ذميمة. ثم كما قال الأخ سليم أنا أسمع يعني فيه هنا في القصيم وغير القصيم من يتعادون ويتبرأ كل واحد من الآخر مع أنهم كلهم أهل سنة وكلهم يحبون الخير فيما أظهر لكن الشيطان والعياذ بالله فرق بينهم بهذا. والصحابة رضي الله عنهم هل اتفقوا على كل شيء؟ اختلفوا من أول ما من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يختلفون وبعد موته اختلفوا هل يغسل هل يجرد عند التغسيل اختلفوا هل يدفن في أي مكان يدفن اختلفوا في الخليفة من بعده واستقر الرأي على ما فيه الخير ولم يعادي أحد الآخر ولم يتبرأ منه. واختلفوا في مسائل كثيرة في الفروع ولم يتعادوا، اختلفوا حتى في الأصول. ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة تنكر هذا إنكارا عظيما، ومع ذلك لم يتبرأ أحد من الآخر ولم يكره ولم يبغضه. لكن نحن في الحقيقة خلف خلف، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم.
شيخ جزاك الله خيرا، مثلا إذا رأى واحد من طلبة العلم وما وصلوا مثلا إلى درجة الشيء حديثا صحيحا مخالفا مع قول المذهب، وهو ما يعرف يعني أصول الفقه، هل هو عام أم خاص أم مقيد أم زائر أول مثلا وغير ذلك، وكذلك ما يعرف مثلا بصيغته وبتركيبه، هل هو حال أم خبر أو غير ذلك، هل يحكم أولا بالرجوع من المذهب أو يسأل من الشيخ هل ما معنى هذا الحديث وبعد يرجع؟
قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا طالبا ناشئ لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له إلا التقليد، سواء قلد الإمام السابق الميت أو قلد إماما حاضرا ذهب إلى عالم من العلماء وسأله، هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. لكن إذا تبين له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح. نعم.
شيخ الكلمة ورد قوله كلام الله منه خرج.
نعم.
خرج هذه اللفظة ما
المدى الصحيح؟ هذه أهل العقائد يقول منه بدأ، لكن ورد عن الإمام أحمد أنه قال ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما خرج منه، ولا مانع، ما في مانع. نعم.
هل عن كثر الطلب على الأحداث؟
على إيش؟
الأحداث التي يتصدرون حلقة العلم وهم أحداث في السن والعلم مع وجود يعني كبار العلماء الذين يجيدون هذا الفن، ما رأي فضلتكم؟
والله اللي أرى أن الإنسان ينبغي له أن يطلب العلم على عالم ناضج دون الصغار، لأن الصغار بمستواه، والذي يبهر الطلبة الصغار الناشئين أن هذا الذي تصدى للتدريس يحقق مسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقدية يحققها تماما ويراجع عليها، فإذا سمع الصغير الناشئ ظن أنه إيش من أكابر العلماء، لكن لو تخرج بقيدة أنملة عن هذا المكان الذي حققه ونقحه وراجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم، وهذه مشكلة. والطالب الصغير على اسم طالب صغير يظن أن اللي فوقه بدرجة أنه من أكابر العلماء، وهذه مشكلة. لكن قد يكون بعض العلماء يعني بعض الكبار العلماء قد يكون لا يفرغ للناس، فتجده مثلا لا يكون شرح الصدر لهم أو الجلوس لهم، ويقول القائل إن لم تجدوا ماء فتيمموا.
الشيخ قد يصدق عليه قول الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقير المدرس.
لا والله على كل حال ما نقدر نقول شيء، إنما التعجل في قاعدة فقهية يقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ونحن نقول للإنسان اصبر يا أخي، الإمامة إن كنت على نية خالصة متبعة للطريقة السليمة فستحصل لك مثل ما حصلت لغيرك، انتظر شوي لا تتعجل. نعم. ثقيلة اي ما في شك. نعم.
قلة الهمة في طلب العلم ما هو العلاج؟
هذا عاد هو البلاء، قلة الهمة في طلب العلم ما هو العلاج؟
هذا لا داعي له. طيب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
اللهم صل وسلم وسلم. هذا حديث عظيم، حديث حذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين، وكان يلقب بذلك فيقال صاحب السر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يناشده الله يقول أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هذا وهو عمر رضي الله عنه. لكن لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق كما قاله بعض السلف. كان رضي الله عنه ذا حزم، فكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير ليعملوا به، لكنه كان يسأله عن الشر ليستعد له مخافة أن يدركه ذلك اليوم. فبين أنهم كانوا في جاهلية وشر، ثم من الله عليهم بالإسلام. فيؤخذ من هذا أن تحدث الإنسان عن ماضيه على سبيل العموم وإخباره بعد ذلك بما آلت إليه الحال لا بأس به، لا بأس أن يقول كان الناس في جهل، كان الناس في إعواز، كان الناس في كذا، ويذكر من أمور الشر، ثم يقول حتى جاء الله بالعلم وبالصحوة وما أشبه ذلك. لكن هل يقول هذا على سبيل الخصوص بمعنى أنه يحدث به عن نفسه فيقول كنت فاسقا، كنت أغازل النساء، كنت أشرب الخمر، كنت مع السفهاء حتى من الله علي فالتزمت؟ نقول هذا محل تفصيل. إن كان الإنسان قاله على سبيل الفخر والإعجاب بالنفس فلا شك أنه حرام، وإن قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فهذا طيب، لأن الله قال لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، أي بما أنعم الله عليك. وكذلك إن قاله ليشجع غيره على سلوك هذا المنهج فلا بأس به، بل قد يكون هذا من الأمور المطلوبة، لأنه يفتح الباب لغيره. ثم قال رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، فيه شر. ثم استدرك رضي الله عنه لعلمه بطول المدة فقال: وهل بعد هذا ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني فيه خير لكن فيه دخن، أي فيه ما يعكر صفوه ويضل ويغطي نوره. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن هؤلاء يهدون بغير الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم خير وفيهم شر، ليس شرهم محضا خالصا. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. دعاة على أبواب جهنم: تعال تعال هنا هنا هنا. من أجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه. وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عنده من البدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة وتأليب الناس على ذلك وما أشبهه. ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بهذا، إلا بالبدعة والخروج على الأئمة. بدعة الرافضة أفسدت جانبا كبيرا من الأمة، وبدعة الخوارج كذلك. ثم تطورت البدع كما هو معروف عند أهل هذا الشأن. فهؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. ولكنها لا يعني أن كل داع من هؤلاء يكون كافرا أو داعيا إلى كفر، بل بحسب ما دعا إليه. قد يكون ما دعا إليه صغيرا، وقد يكون كبيرا عظيما. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من جلدتنا من قومنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي، وقد جرى ذلك وجرت الفتن العظيمة والمحن على أيدي أناس من العرب سابقا ولاحقا وإلى يومنا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: قلت: فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. وفي قوله تلزم جماعة المسلمين إشارة إلى أن ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام هو الفتن والخروج على الأئمة، لأن الخروج على الأئمة يمزق المسلمين ويضيع جماعتهم، ولهذا أمره بأن يلزم جماعة المسلمين، أي ما اجتمعوا عليه من ولاة الأمر، وأن لا يفرق الناس. وتفريق الناس حصل فيه فتن كبيرة كثيرة إلى يومنا هذا. الأمة الإسلامية الآن عدد كثير وقوة، لكنها متمزقة، كل جانب قليل من الأرض له ولي خاص، له ولي خاص. كانت الأمة الإسلامية تملك مشارق الأرض ومغاربها، الآن أصبحت دويلات وإمارات وشيوخ متمزقة، بل أدى الحال إلى أن بعضها يحارب بعضا، يحارب بعضا ويقاتل بعضها بعضا فتمزقت. يقول: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام وكانوا متفرقين متمزقين، كل قبيلة لها إمام، كل طائفة لها إمام، يقول: فاعتزلها تلك الفرق. وهل هذا الأمر على إطلاقه، وأن الإنسان إذا لم يجد إماما عاما للمسلمين يجب عليه أن يعتزل؟ الظاهر لا، وإنما يجب ذلك إذا كانت الفتنة بين هذه الفرق والقتال. أما إذا كانت متمزقة من حيث الإمارة لكنها مطمئنة وساكنة وآمنة فلا بد من أن يكون الناس الإنسان مع الناس، ولا ينبغي له أن يعتزل ما لم يخف على نفسه مخافة خاصة، فهذا شيء آخر. وعلى هذا فقوله اعتزل تلك الفرق ليس على إطلاقه، بل إذا كانت هذه الفرق تتنازع وتتناحر، لأنك مع من تكون. أما إذا كانت الفرق آمنة فاختر ما ترى أنه أقرب إلى الصواب إن تمكنت، مع أن بالوقت الحاضر الآن ما أحد يتمكن، لا أحد يستطيع أن ينتقل من دولته إلى دولة أخرى. نعم، وتجد بعض الناس يطالب بأن يبقى في هذه الدولة من أهلها لهم عليهم ما لهم وعليهم عليهم، ولكن ما يحصل لهم لأمور تتعلق بالحكام، قد يكون من ناحية الأمن أو غير ذلك ما نعرف. لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة ليس فيها تناحر فاختر ما ترى أنه أقرب إلى تحكيم شريعة الله عز وجل إذا تمكنت من ذلك. نعم.
هل هو على ظاهري أو كناية عن شدة العزلة؟
يعني لو بلغت بك الحال حقيقة إلى هذا فافعل، يعني قد تصل الحال إن الإنسان ما يستطيع أن ينزل للبلد يشتري طعاما وشرابا. نعم. اي نعم، هو اذا كان الانسان يخشى منها، يخشى ان تقع فلا باس. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عودا على بدء في حديث باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ولفظ الحديث إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، والمعنى واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلاهما من أهل النار، القاتل والمقتول. أما كون القاتل من أهل النار فهذا نص في كتاب الله، قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. واما كون المقتول في النار فهو مشكل، ولهذا قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول، اي ما شانه؟ قال: انه اراد قتل صاحبه، وفي لفظ: كان حريصا على قتل صاحبه. والحرص يلزم منه الاراده، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام إرادة القتل سبباً لدخول النار، مع أنه لم يفعل ولكن نوى وفعل الأسباب المؤدية إلى الجريمة، إلا أنه لم يقدر. وهذا نستفيد منه فائدة، أن من لم يفعل المحرم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يفعله لله، أن لا يفعله لله بمعنى أن يتركه لله عز وجل، فهذا يثاب بحسنة كاملة لأنه تركه لله عز وجل، فإخلاصه المقرون فتركه المقرون بالإخلاص حسنة. مثال ذلك رجل هم أن يزن ولكنه تركه مع القدرة عليه خوفا من الله، فهذا يثاب، بل إنه إذا كانت الأسباب متوفرة فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا من تركه لإيش؟ لله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، قال لأنه تركها من جرائي، أي من أجلي. الثاني من تركه عجزا عنه فعل الأسباب لكن عجز، فهذا يعطى حكم فاعله لقوله صلى الله عليه وسلم هنا القاتل والمقتول في النار، فهو قد فعل الأسباب ولكن عجز، هذا يكون في النار. القسم الثالث من ترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال، ليس من أهل الخنا والزنا وشرب الخمر، ولا تطرأ هذه على باله، فهذا لا يثاب ولا يعاقب، لكنه سالم لا غانم ولا غارم، لأن الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والعدل في من ليس منه فعل ولا نية أن لا يكون غانما ولا غارما، لا ثواب ولا عقاب. فهذه أحوال أو أقسام من ترك المحرم. طيب، فإذا قال قائل هل يكفر القاتل أو المقتول؟ فالجواب لا، لا يكفران، خلافا للخوارج. ودليل عدم كفرهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل عمدا أخا للمقتول. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الحرم استثنى بعض علماء ذلك، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ما نضجت عندي هذه المسألة ومن يرد فيه بإلحاد، إن المراد ومن يهم بإلحاد بظلم، لأن النصوص عامة، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلو زال مثلها، وهذا في سورة الأنعام وهي مكية بالاتفاق. لكن إن كان أحد من العلماء قال من يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يقرن إرادته بالإلحاد فيكون جامعا بين الإرادة وبين الإلحاد، نذقه من عذاب أليم. فإن قال قائل ما الفرق إذن بين الحرم وبين غيره؟ قلنا الفرق أن الله قال بعذاب أليم، يكون العذاب أشد وأعظم، وإن كان لا يزاد في الكمية ولكن يزاد في الكيفية. نعم.
قلنا أنه إذا هم وفعل الأسباب فحكمه حكم الفاعل.
نعم.
ولكن لو اختل أحد الشرطين مثلا هم ولم يفعل الأسباب.
نعم.
أو يعني ما أدري هذا سبب السرعة أنه يفعل الأسباب.
لا، ما يكون كالفاعل. ما أكون كالفاعل، لكن أكون كالفاعل في النية فقط. نعم. الحديث عام، كلاهما في النار، كلاهما في النار، وهذا عز. نعم.
باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم.
باب من؟
باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
ها؟ كيف؟ فيرمى فيصيب أحدهم، فيرمى به معنى واحد، معنى فرق. هذا واضح الباب، إنه لا شك أن تكثير سواد الفتن والظلم وأهل الفتن والظلم وإن لم يفعل معهم ما فعلوا لا شك أنه مكروه، بل هو من الإعانة على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يكثر سواد أهل الباطل وأهل الفتن وأهل المعاصي، لأن في ذلك محذورين: المحذور الأول تقوية شوكتهم، والمحذور الثاني إرعاب أهل الخير إذا رأى أهل الشر قد كثر سوادهم، فإنه لا شك أنه يخوفهم ويرعبهم. ترجمة ما يقول فيها
قوله باب من كره أن يكثر بالتشديد سواد الفتن والظلم أي أهلهما، والمراد بالسواد وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص، وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا هن يا شيخ
ما عندي الشرح،
هن مكتوب هن من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم عمل قوم كان شريك من عمل به. أخرجه أبو يعلى، وفيه قصة لابن مسعود، وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع. قوله حدثنا حيوة إلى آخره. فيأتي السهم،
اقرأ الحديث.
طيب.
قطع على المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث،
ما ذكره يا شيخ. لا. وقوله فيأتي السهم فيرمى به من هنا.
نعم.
بدأ من هنا. فيأتي السهم فيرمى به، قيل هو من القلب والتقدير، فيرمى بالسهم فيأتي. قلت ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة، وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء فيأتي السهم يرمى به. وقوله أو يضربه معطوف على فيأتي لا على فيصيب، أي يقتل إما بالسهم وإما بالسيف، وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا، أو رجاء إنفاذ مسلم إنقاذ أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما مضى ذكره في كتاب الرقاق. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنظر الآخر، وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله ما أظرفه، وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته لإن كان مسلما.
أنت أيكم عندكم أيك أي بفتح؟
ولا أبالي أيكم بايعته لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم، هذا الحديث فيه التحذير مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة، وكذلك عن رفع الإيمان أيضا. يقول إن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه والعياذ بالله، فيصبح ولا أمانة له، لكن يبقى أثرها. ثم ينام فيبقى أثرها، لكنه أثر لا أثر له في الواقع، مثل الجمر إذا تدحرج على الرجل فإنه ينتفخ وليس فيه شيء. وهذا كما يكون في الأمانة يكون في الإيمان أيضا. ولذلك تجد قلبك أحيانا يكون عنده من الإيمان ما كأنه يشاهد أمور الغيب بعينه، وأحيانا ينطفئ هذا النور ولا يجد في نفسه هذا اليقين. وحينئذ يجب أن يفزع الإنسان إلى ربه عز وجل بسؤال الثبات، وأن يتذكر من آيات الله عز وجل ما يقوي إيمانه، لأن المسألة خطيرة. إذا صدأ القلب بمثل هذا الصدأ الخبيث فهو أشد من السرطان في الجسم إذا لم تبادر بإزالته ودوائه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام نفسه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا؟ ولذلك أنا في هذا المقام أدعوكم إلى مراقبة ومتابعة القلوب، فإنها أشد من متابعة الجوارح. متابعة الجوارح تفسد الصلاة وتعيدها، مثلا تترك واجبا من الحج وتفديه بدم، لكن القلوب هي المشكلة. نسأل الله لنا ولكم الإيمان والثبات. يجب أن الإنسان يلاحظ هذا، لا تنزع الأمانة من قلبه وينزع الإيمان من قلبه، بل يلاحظ دائما، يلاحظ ويسأل الله الثبات، ويأتي بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة مثل سقي الشجرة. الشجرة إذا يبس حوضها من الماء فإنها تذبل وتبدأ أشجار أوراقها تتساقط، فإذا أتى عليها بالماء ورواها عادت خضرتها وانتعشت. فالأعمال الصالحة بمنزلة سقي الماء للأشجار، فعليك بهذا. إذا رأيت من قلبك فتورا أو ضعفا فقوي ذلك بالأعمال الصالحة. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه: لا أبالي أيكم بايعت، أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. المراد بالمبايعة هنا البيع والشراء، يعني يقول كنت بالأول لا أبالي إذا بايعت زيدا أو عمرا سواء كان مسلما أو نصرانيا، لأن المسلم يرده علي إسلام ولا يمكن أن ينكر لي شيئا أو يؤثر علي شيئا، وأما النصراني فيرده علي ساعين. السعاة الذين يتفقدون النصارى في صدر الإسلام لما كان الإسلام قويا، لكن أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أبايع إيش؟ بيعة العهد ولا البيع والشراء؟ البيع والشراء. لا أبايع إلا فلانا وفلانا لأنهم أمنا. فصار الآن الأمنا في عهد من؟ في عهد حذيفة بن اليمان. الأمنا لا يوجد إلا فلان وفلان من البلد. كم له؟ مئات السنين. كيف عاد الآن؟ الآن أشد وأعظم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم.
باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع.
نعم.
عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله: باب التعرب في الفتنة، يعني الخروج إلى البادية حتى يكون أعرابيا. ثم استشهد أو ثم ذكر أحاديث تدل على جوازه إذا خاف الفتن، منها حديث سلمة بن الأكوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، ومنها الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطف يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني يقرب، وهذا إذا كان يخشى الإنسان على نفسه وصار فتنة في المدن فإنه يخرج، أما إذا كان لا يخشى على نفسه فإنه يبقى من أجل أن يدعو الناس إلى الخير ويزيل عنهم الشر والفتنة. وإذا كان هو قادراً على ذلك فإنه لا يحل له أن يخرج إلى البدو من أجل البقاء في المدن وإبقاء الناس على ما هم عليه من الخير وترك الفتنة. وفي هذا دليل على أن التعرب بدون حاجة من أسباب الارتداد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة أنه إذا أجابه من يجيبه من الناس فإنهم يرحلون من باديتهم إلى المدن والقرى يهاجر حتى يكون لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. نعم.
إذا يخرج إلى الصحراء وهناك يلاقي مع البدوي وهو كذلك يعني جهاد، ما هم جهال وصف
رسول الله
صلى الله عليه وسلم، كيف اختار
الصحراء
المراد من البدو يعني الطرف حتى ما يلاقي معه؟
لأنه هو خوفا على دينه، يعني يخشى أن يرتد والعياذ بالله، لأنه ما عنده قدرة على دفع هذه الشبهات، أو يخشى مثلا أن يجبر على أن يخرج ليقاتل المسلمين وما أشبه ذلك. نعم.
بعض الناس
الشيخ
يتأولون في هذا الزمان أنه زمان فتنة، فيخرجون إلى البدو ويسخر بهم بعض الناس، يقولون يعني يستعملون عبارة فلان يتبع شعب الجبال، يتبع القطر، أو أنه يعبر على شجرة. ما يعد السخرية من هذه الكلمات الشيخ من المكفرات؟
لا، هو ما سخر بالمعنى، سخر بهذا الشخص الذي فهم المعنى على غير المراد. لأننا الآن ولله الحمد لسنا في زمن فتنة تؤدي إلى هذه الحال، خصوصا عندنا في المملكة. يعني ما وصلت الحال إلى أن نقول الإنسان أخرج من المدن اسكن البادية. يستطيع الإنسان أن يعيش في المدن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب القدرة. نعم. نعم، فالمدن أولى.
باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي حدثنا يزيد
عندنا الترسي بالنون. نعم نعم صح.
قال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن
يجوز من سوء فيها نسخة سوء الفتن.
وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن.
هذا الحديث كما ترون الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أتعبوه في المسألة حرصا منهم على العلم، لا تطرقا لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. وهذا خبر صدق، لو سألوه عن أي شيء لبينه، لكن هذا فيه فتنة، لأنهم ربما يسألونه عن أشياء في الجاهلية، عن آبائهم، عن أمهاتهم، عن أمور ستحدث في المستقبل فتكون مرعبة مزعجة. فلما قال هذا جعل كل إنسان رأسه في ثوبه ولفه عليه وجعلوا يبكون رضي الله عنه، يبكون تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخجلا أن ألجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول هذه المقالة. فقام رجل كان يدعى إذا لاح، يعني إذا خاصم، يدعى إلى غير أبيه، وهذا تعريض بالقذف أو قذف. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، وهو أبوه حقا. فقال عمر، ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لتأكيد العقيدة وأنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام حق الإيمان. ثم قال نعوذ بالله من سوء الفتن، خشي أن يقوم أحد فيسأل أسئلة تكون فتنة للناس إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني أنه أقر عمر على تعوذه من الفتن. وهذا سنة، يعني أي أن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء يعتبر من سنته. قال ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فتكون مضافة إلى اليوم، وتكون مفعولا به لقوله رأيت، يعني ما رأيت مثل اليوم في الخير والشر، وذلك أنه صورت له الجنة والنار حتى رآهما دون الحائط، ولو سألوه من فيهما لأجاب، لأنه يقول بالأول لا تسألون عن شيء إلا بينت لكم. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاج إليه، لأنه إن كان عند المسؤول علم بينه وإلا سكت. ثم ذكر ألفاظا أخرى في الحديث وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن، واللفظ الثالث عائذا بالله من شر الفتن. قوله أعوذ بالله من سوء الفتن ما فيها أشكال من حيث الإعراب، لكن عائذا بالله ما وجه النصب فيها؟ حال منه مفعول مطلق؟ لا، عائذا ما هي أعوذ، عائذا اسم فاعل، فهي حال. ما أعربها عندك بالشرح؟
شخص على الحال،
الحال منين؟
عائذا بالله هكذا وقع بالنصب وهو على الحال، أي أقول ذلك عائذا أو على المصدر أي عيادة.
لا، عائذا بالله أحسن، حال. يقول أقول ذلك عائذا، وهي لولا الرواية وهي مسموعة لكان وجها أن يقول عائذ، على أن خبر منتدى محذوف، يعني أنا عائذ. نعم، بالرفع، الرفع أوجه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وقال
أو قال ما هو أو قال قرن الشمس
أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن تيام عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
قوله صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، هذا من الحديث الذي يتعين أن يكون مطبقاً على مكانه، مطبقاً على مكانه الذي قيل فيه، وذلك لأنه لو قيل إن الفتنة من قبل المشرق في كل مكان لازم أن يكون من في أفريقيا يرى الفتنة تخرج من الحجاز مثلاً، ومن كان في أوروبا يرى أنها تخرج من أفريقيا مثلاً أو من الحجاز أو ما أشبه ذلك. فهذا من الأحاديث التي يتعين تأويلها على مكانها الخاص. وقول عليه الصلاة والسلام من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس شك من الراوي، ولا شك أن قرن الشمس يطلع مع قرن الشيطان، لأن الشيطان إذا طلعت الشمس يكون مقارنا لها فيسجد له الكفار وهو يرى أنهم يسجدون له. ثم ذكر الحديث الآخر اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا وفي قال يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال أهل العلم إن النجد اسم لكل مرتفع، وأن المراد بها نجد العراق، لأن الفتن ظهرت في نجد العراق ظهورا عظيما في أواخر زمن الخلفاء الراشدين، وكذلك في أوائل خلافة بني أمية، وسنأخذ الكلام عليه إن شاء الله الآن في الشرح. الله أكبر. مشرق.
قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق أي من جهته، ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الأول ذكره من وجهين، وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن خلال بيوتكم، وكان خطابه ذلك لأهل المدينة. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر في رواية عبد الرزاق عن معمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، وفي رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في مناقب قريش بسنده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر، وفي رواية يونس ابن يزيد عن الزهري عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق. قوله الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا كذا فيه مرتين، وفي رواية يونس ها إن الفتنة هاهنا أعادها ثلاث مرات. قوله من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس كذا هنا بالشك، وفي رواية عبد الرزاق ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية شعيب ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية يونس مثل معمر لكن لم يقل أو قال قرن الشيطان بل قال يعني المشرق. ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة هاهنا ثلاثة حيث يطلع قرن الشيطان. وله من طريق حنظلة عن سالم مثله لكن قال إن الفتنة هاهنا ثلاثة وله من طريق فضيل بن غزوان سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة ولا ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان. كذا فيه بالتثنية، وله في صفة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء، وله نحوه من رواية سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أخرجه في الطلاق، ثم ساقها هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر مثل رواية يونس، إلا أنه قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ولم يكرر وكذا لمسلم. وأورده الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن الليث فكررها مرتين. الحديث الثاني قوله عن ابن عون قوله عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا الحديث. كذا أورده عن علي بن عبد الله عن أزهر السمان، وأخرجه الترمذي عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر: حدثني جدي أزهر بهذا السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ومثله الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أزهر، وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه كذلك. وقد تقدم من وجه آخر عن ابن عون في استسقاء موقوفا، وذكرت هناك الاختلاف فيه. قوله: قالوا يا رسول الله في نجدنا، فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شأمنا وبارك لنا في يمننا. قال: وفي نجدنا، قال: هناك، فذكره لكن شك هل قال بها أو منها، وقال: يخرج بدل يطلع. وقد وقع في رواية الحسين بن الحسن في الاستسقاء مثله في الإعادة مرتين، وفي رواية ولد بن عون: فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال: بها الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. قال المهلب: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا
لأهل.
قال المهلب: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. وأما قوله قرن الشمس، فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة، ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال، وهذا أوجه. وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادتها له. قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه. وقال الخطابي: القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فناء آخرين. وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان.
أول هذا في نظر أن أهل اليمن أيضا في ذلك الوقت كانوا أهل الشرك، وكذلك أهل الشام. نعم.
فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه ما انخفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة انتهى. وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي: وهو خلاف الغور، فإنه ما انخفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة انتهى. وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي أن نجدا من ناحية العراق، فإنه توهم أن نجدا موضع مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. الحديث الثالث قوله: حدثنا إسحاق الواسطي قوله أي يحدثنا حديثا حسنا، أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة، فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة. قوله فقام إليه رجل، تقدم في الأنفال أن اسمه حكيم، خرجه البيهقي من رواية زهير بن معاوية عن بيان أن وبرة حدثه فذكره وفيه فمررنا برجل يقال له حكيم. قوله يا أبا عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن عمر. قوله حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول، يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة، وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر. وقوله ثقلتك أمك ظاهره الدعاء، وقد يرد وقد يرد مورد الزجر كما ها هنا. وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى وقاتلوهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. وقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حصين، فأجابهم بنحو جواب ابن عمر، أخرجه ابن ماجة. وقد تقدم في سورة الأنفال من رواية زهير بن معاوية عن بيان بزيادة، فقال بدل قوله وكان الدخول في دينهم فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلوه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر، وقوله ها هنا وليس قتالكم على الملك أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك. وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة، وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك، وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة، أما إذا علمت وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة، وهذا قول الجمهور.
أحسنت. نعم.
شيخ إذا قال قائل بالنسبة لهذا الحديث في سورة الرواية في تاريخ بغداد، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للشام، لأن الشام والحجاز
واليمن
في رجل عراقي خلفه، فقال وعراقي، فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني رددها عليه العراقي، فذهب العراقي فقال تعال يا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت عراقي؟ قال نعم. قال السبب اللي هممت يعني معنى حديث اللي ما خلاني أدعي لأهل العراق، إن إبراهيم عليه السلام همم أن يدعي عليه، فأوحى الله إليه أن لا يدعي عليه، فأنا لم أدعي عليه، فهذه في رواية في تاريخ بغداد. ثانيا بالنسبة للظن، يقول هذا ظن
أيها
بالنسبة إذا قال فظنوا في الثالثة هناك الزلازل والفتن، فالظن لا يفيد التوقيت إذا قال قائل. ثالثا قول ابن القيم
لا لا قوله فأظنوا في الثالثة، يعني هل قالها في الثانية أو في الثالثة؟ ما هو الظن لما قال، ليس الظن هنا لما قال، الظن هل كانت في الثانية أو في الثالثة؟
نعم. زنو قول ابن القيم رحمه الله أن كل ما ورد في ذم العراق فهو ليس بصحيح.
ما هو مسلم، أقول ما هو مسلم ولا حديث واضح فيه، والفتن ظهرت من قبل العراق، الخوارج وغير الخوارج، والفتن كلها في العراق، علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسين وغيرهم كلهم في العراق.
شيخ ما يسمون هذه المنطقة المنطقة
أي نعم، هذه المشكلة، لأن بعض الناس الذين قاموا ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قالوا إن الشيخ محمد من نجد، ونجد هي قرن الشيطان، لكن العلماء أنكروا عليهم، قالوا نجد ما هي قبل المشرق بالنسبة لأهل المدينة، اللي قبل المشرق لأهل المدينة هي العراق، أما نجد فتقع عنها يمينا، إذا كنت مستقبل المشرق فإنها تقع عنها يمينا، واللي يكون شرقا يكون هو قبل العراق، وهذا هو الأقرب، ومن تتبع التاريخ عرف هذا، لأنه ما حصل من أهل نجد مثل ما حصل من أهل العراق. ولا صحيح أن نجد حصل فيها مسيلمة الكذاب وظهر، لكنه قضي عليه بدون فتنة تذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوان يا شيخ يجعل يعني المشهق ما هو حاصل الآن في العراق وإيران، فهل الأمر كما ذكر أو هو أبعد من ذلك؟
وإذا رأينا حديث الرسول، أنا قلت لكم هذا حديث يتعلق بالمكان، المشرق للمدينة هو هذا، جهة الشرق جهة العراق هو وما ولاها، ربما يكون أيضا ما وراءه، ربما يعني يأجوج وماجوج كلهم من ناحية المشرق. وقد قال عنهم من كانوا يؤذونهم إنهم مفسدون في الأرض. نعم ربما يشمل. نعم نعم نعم. على كل حال إذا رأينا إلى المشرق تماما ونحن في المدينة عرفنا أنه ما يريد نجد هذه، ثم لا يضر الواقع، يعني لا يضر. إذا كان رسول لم يدعو لهم بالبركة فليس يعني هذا أنه لا يكون فيهم أهل خير وأهل دعوة، يكون فيهم، لكن لئلا يغتروا إذا بورك لهم في هذا لئلا يغتروا فيبقوا. نعم.
في رسالة عن
الحديث
عن نجد قبل الشيخ.
نعم.
صغير هو ورد في جميع الملابسات.
هذه لمن؟
ما أذكر.
سني السندي عبد القادر عبد القادر حبيب الله السندي ها غيره إيه. لهم العلم تكلموا عليها ببسط أكثر مما تكلم الشارح، نظمت أن يبسط على القول فيها. لكن نعود إلى
وصلى الله وسلم على خير النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للثم والتقبيل.
الشم
للثم عندي،
يمكن رواية ثانية عندنا للشم. صحيح، الحرب أول ما تكون فتية، يعني وهي إنسان يتقدم إليها إلى الفتنة وتجد عنده شجاعة وقدرة على إثارة الفتن والسعي بين الناس بالنميمة وما أشبه ذلك، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا، يعني كرهها وتمنى أن لم يكن فعل. وهكذا الفتن نسأل الله العافية، أول ما تبدأ يجد الإنسان من نفسه خفة في إضرامها، ويجد أنه يعطي نفسه شيئا من الحرية، ولكن في النهاية يندم ندما عظيما ويتمنى أن لم يكن. وكما قال: شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم أو للثم والتقبيل، لكن للشم والتقبيل أبلغ من اللثم والتقبيل. نعم، يعني أنها كريهة المنظر والملمس. نعم.
حدثنا عمر بن
شمطاء العجوز الكبيرة. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كان كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. حدثنا سعيد ابن أبي مريم.
قوله: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه الفتنة إما يعني إما أن يعنى بها التعلق بهم، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أو يعني بها عدم القيام بحقهم. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله: وجاره، فإن الظاهر أن المراد بفتنة الجار عدم القيام بحقه، والجار له حقوق عظيمة. قال: يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها حسنات، والحسنات كما قال ربنا عز وجل: يذهبن السيئات. ولكن أمير المؤمنين عمر يسأل عن شيء أبعد، قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر، لأنه لو فتح لا أمكن إغلاقه، لكن إذا كسر فسد وصار غير صالح للاستعمال، ولهذا قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم.